باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى حلقى. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت فقال عقرى حلقى لغة قريش إنك لحابستنا. ثم قال أكنت أفضت يوم النحر يعني الطواف؟ قالت نعم. قال فانفري إذا.
نعم هذه الترجمة لقول أن تربت يمينك وعقرى حلقى وأنها تجري على اللسان من غير قصد على عادة العرب لتأكيد الكلام والحث عليه أنه لا بأس بها يقول تربت يمينك أو يقول عقرى حلقى لتأكيد الكلام والحث عليه ليس المراد معناها ولا الأصل لا أصل تربت يمينك يعني تعال عليه بالفقر يعني افتقرت حتى لصقت يدك اليمنى بالتراب من شدة الفقر هذا الأصل لكن ليس المراد هذا المراد الحث على الكلام وعقرى حلقى يعني عقرها الله حلق الله شعرها دعا عليه بالعقر والقتل لكن ليس المراد هذا هذه كلمة تقولها العرب تجي على اللسان من غير قصد لتأكيد الكلام والحث عليه فجرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب وليس المراد معناها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك في حديث عائشة قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب قلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال إذن له فإنه عمك تربت يمينك. هذا الشاهد تربت يمينك الشاهد الترجمة قول تربت يمينك المقصود أنه تأكيد الكلام تأكيد الاستئذان. قال عروة بذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب فالشاهد من قول النبي تربت يمينك لتأكيد الكلام. وفي الحديث من الفوائد وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوب الحجاب على المرأة من الرجال الأجانب بقول عائشة بعدما نزل الحجاب فدل على أنه قبل الحجاب يدخل الرجل على المرأة من دون الحجاب ولا الاستئذان ثم بعد ذلك حرم الله ذلك. وفي من الفوائد أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي من الفوائد أيضا أن لبن الفحل يحرم وأن أخا زوج المرضعة يكون عما للمرتضع من زوجة أخيه في أن لبن الفحل يحرم وهي مسألة خلافية الفحل يعني زوج المرضعة هل لبن الفحل يحرم؟ قال بعض العلماء لا يحرم أظنه الأحناف لكن قوله ضعيف يرد هذا الحديث وغيره في مفاد أن لبن الفحل يحرم وأن أخا زوج المرضعة يكون عما للمرتضع من زوجة أخيه عائشة رضي الله عنها أرضعتها زوجة أخي أبي القعيس أخوه أرضعت زوجته عائشة فاستأذن على عائشة فيكون عمها لأن أخوه يكون هو أبوها من الرضاعة وأخوه أفلح عمها من الرضاعة استأذن فلم تأذن له فأذنت النبي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذني له فإنه عمك في أن لبن الفحل يحرم وأن عم المرأة من الرضاعة لا تحتجب عنه المرأة. نعم الحديث الثاني حديث عائشة أيضا في قصة النفير من حجة الوداع لما نفر النبي من حجة الوداع قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر يعني من حجة الوداع بعد أن انتهى من الحج وذلك في صبح الرابع عشر من ذي الحجة بعد أن طاف طواف الوداع في آخر الليل ثم أدركته الصلاة وصلى بالناس إماما في المسجد الحرام وقرأ سورة الطور ثم بعد الصلاة من الصبح الرابع عشر خرج قافلة المدينة وكان هذا في قصة صفية كانها في اليوم الثالث عشر رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حارت ما طافوا في الوداع، كلهم طافوا وتجهزوا. حتى أم سلمة قالت يا رسول الله إني وجعت، قال طوفي وراء الناس وأنت راكبة، فطافت الناس يصلون وراء الناس. صفية ما طافت لأنها حائضة، فوقفت على باب خبائها على باب الخيمة لما أراد ينفروا، يحتمل هذا في اليوم الرابع عشر كئيبة حزينة لأنها. فقال النبي عقرى حلقاء لغة القرش إنك لحادثتنا، تحبسين لما طفتي، ظن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاف. وهذا الشاهد قوله عقرى حلقاء لتأكيد الكلام، وليس المراد المعنى، ليس المراد الدعاء عليها بالعقر وحلق الشعر والقتل، لا المراد تأكيد الكلام. قال عقرى حلقاء إنك لحادثتنا، ثم قال أكنت أفضت يوم النحر يعني طفت يعني طاف الإفاضة، قالت نعم، قال فانفري إذا. فيه من الفوائد أن طواف الوداع يسقط على الحائض، وفيه من الفوائد أن الحائض تحبس وليها لطواف الإفاضة، وأنها إذا تطاف الإفاضة فهي تحبس وليها ويبقى معها حتى تطوف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن. والفرق بينهما أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، وأما طواف الوداع فهو واجب يجبر بدم لغير الحائض، ويسقط على الحائض والنفسة، يسقط على الحائض والنفسة ويجبر لغيرهما بدم. فقلنا إنك لحابستنا دليل على أن الحائض تحبس وليها لطواف الإفاضة، وقولوا انفري إذن لما بقي طواف الوداع دليل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض. والشاهد قول عقرى حلقاء تأكيد الكلام. نعم ها منع تأخيره من اللي بلع هذا ها لا، ويرى زيادة على هذا أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد عاد حرما كما كان، لو تحلل يرجع يلبس ملابس الإحرام إذا غابت الشمس من مطاف طواف الإفاضة. واستدل بحديث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد تحلل يوم العيد فقال أطفت مطاف الإفاضة، قال لا، قال ارجع حرما كما كنت معه. لكن هذا لم يقل به أحد من العلم، قال صاحب القراءة لقاصد أم القراء لم يقل به أحد من أهل العلم، يعني فدل على أنه منسوخ، ما قال به أحد من العلم، جماهير العلماء كلهم على أن على عدم العمل بها. وما يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح الصحيح: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن أحرم، ولحله قبل أن أطوف بالبيت، والحل قبل أن أطوف طيب، معناها إذا طاف بالبيت فهو حلال ولا يعود حرما كما كان. ولهذا قال صاحب وكان صاحب القراءة لم يقل أحد من العلم بهذا الحديث ولم يعمل به، دل على أنه منسوخ، ما قال به جماهير من المالكية والشافعية والحنابلة، ما قال بها، هو قول مهشور قال به الألباني فلا يعول عليه، هذا منسوخ. نعم.
باب ما جاء في زعمه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى.
هذا الترجمة في قول زعم، كلمة زعم تأتي بمعنى القول وتأتي بمعنى الكذب، تأتي بمعنى الكذب تقول تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني كذبوا، وتأتي بمعنى القول مثل ما جاء في قصة تمام الثالثة، قال: وزعم رسولك، وزعم رسولك أن الله أوجب علينا في كل يوم خمس صلوات، قال صدق، وزعم رسولك أن الله أوجب علينا صدقة تأخذ من غنائنا فترد على فقراء، قال صدق، قال: وزعم رسولك أن الله أوجب علينا في كل سنة صيام شهر، قال صدق. زعم يعني بمعنى قال، تأتي بمعنى القول وتأتي بمعنى بمعنى الادعاء الكاذب، الادعاء الكاذب قال: زعم الذي أكفر يبعث، يعني كذبوا. قال: والشاهد من الحديث قولها: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا، يعني قال، بمعنى قال، هذا هو الشاهد من الحديث، قوله زعم ابن أمي، قول المهانة: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، يعني قال. فهي تأتي مع القول وتتبع الكذب. وفيه من الفوائد جواز سلام المرأة على الرجل الأجنبي والرجل على المرأة الأجنبية إذا كان من غير ليبة ولا مصافحة، لأنها لما جاءت مهانة وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم متعمة أخت علي بن أبي طالب، جاءت له وهو يغتسل وفاطمة تستره، قال من هذا؟ قالت أنا أم هانة بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانة، سلمت في اللفظ الآن سلمت عليه، سلمت عليه وقالت أنا أم هانة. ففي جواز سلام المرأة على الرجل الأجنبي والرجل على المرأة الأجنبية إذا كان من غير ريبة ولا مصافحة، أما إذا كان في ريبة أو شك فلا تبتعد عن الجعل، لأن بعض الناس أصحاب الشهوات إذا سلمت عليه يكون بعد كلام مصافحة أو يطمع فيها، فإذا هناك ريبة أو خشية على نفسه فلا، وإذا لم يكن ريبة فلا حرج، سلم عليه ويرد عليه السلام، والرجل كذلك يسلم على المرأة ويرد عليه السلام، بشرط لا يكون هناك خلوة أيضا، معلوم أنه لا يكون هناك خلوة، الرجل الأجنبي لا يخلو بالمرأة، والمرأة فإذا لم يكن هناك خلوة معهم ثالث وليس هناك ريبة فإن تسلم ويرد عليه السلام، أو وهو يسلم ويرد عليه السلام. وفيه أن من سئل من الفوائد أيضا أن من سئل عن نفسه فإنه يقول فلان قالت أنا أم هانة، ولا يقول أنا، فهي كلمة أنا لا تفيد تعريفا، ولهذا أنكر النبي في الحديث الآخر أنكر النبي على جابر لما سأل قال من؟ قال أنا، قال أنا، يعني ليست فيها تعريف، قل أنا فلان، عرف بنفسك. بعض الناس إذا استأذن من؟ قال أنا، من أنت؟ قل فلان. فأم هانة قالت أنا أم هانة، ولم تقل أنا فقط. وفيه أيضا من الفوائد مشروعية الاستثار عند الغسل، ولهذا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بأس بأن يستر الإنسان أحد محارمه وهو يغتسل. ففاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستره، قال فسلمت عليه، هذا الشاهد، سلمت عليه في جواز السلام المرأة على الرجل الأجنبي، سلمت عليه والرجل على المرأة. وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، قالت صلى 8 ركعات في ثوب واحد، والمراد بالثوب الواحد قطعة واحدة، القطعة تسمى ثوب، مثل الإزار والرداء في الحج المحرم، الرداء يسمى ثوب والرداء يسمى ثوب، الإزار يسمى ثوب والرداء يسمى ثوب، والمعنى أنه صلى بثوب واحد ليس عليه غيره، مثل الشرشف الطويل ستر به جسمه وكتفيه صلى به، والمعنى أنه ما عليه سراويل ولا عليه ثنائل ولا كذا، إذا كان ما عليه إلا قطعة واحدة يشد بها النصف الأسفل وكتفيه صحة الصلاة، يستر العورة ولو قطعة واحدة وليس قطعتان، ويتيسر كان عليه قطعتين أو ثلاثة وعليه سروال وفنيلة وثوب هذا أكمل وأفضل، وإن لم يتيسر فلا بأس. ثبت أن جابر رضي الله عنه صلى بإزالة ورداءه على المشجب، فقال له رجل يا جابر تصلي على ورداءك على المشجب؟ فقال أردت أن أسألك أحمق مثلك، فإن النبي قال أولي كلكم ثوبان، فهو البخاري في الصحيح، يعني ما كل واحد يجد ثوبين، صلى بثوب واحد قطعة واحدة. وفي الحديث الآخر إذا كان الثوب واحد واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزل به، إذا قطعة واحدة صغيرة اتزل به النصف الأسفل، وإن كان واسع فالتحف به، تشد النصف الأسفل وتجعل على الكتفين، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثوب واحد تزر به وجعل على الكتفين، إذا قال فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، دل على جواز الصلاة في ثوب واحد. أنا أكرر المراد بالثوب الواحد قطعة واحدة مثل الإزار مثل الرداء، لأن لغات العجازة الثوب هذا الثوب المفصل لا، هذا يسمى ثوب، يسمى ثوب، والغترة هذه يسمى ثوب، كل قطعة يسمى ثوب، والفنية يسمى ثوب، والشسر يسمى ثوب. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي، هذا هو الشاهد، الشاهد إطلاق الزعم على القول، أنه قاتل رجل قد أجرت فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، فأم هانة سلمت على النبي، وليس في دليل على أن النبي لم يرد عليه السلام، بل هو صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إلى امتثال قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. في جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترا للعورة، وفي مشروعية صلاة الضحى وصلاة الفتح، هل يسمى صلاة الضحى وصلاة الفتح؟ وفي من الفوائد يقول قد أجرنا أن المرأة تجير على المسلمين، أن المرأة تجير على المسلمين يعني تؤمن، فإذا أجارت كافرا وأمنت فلا تعرض له أحد حتى ينظر فيه ولي الأب، فإن شاء أبقاه وإن شاء رده إلى مأمنه. ويدل عليه الحديث الآخر المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، إذن فيها أن المرأة تجير على المسلمين، فإذا أجارت كافرا وأمنت فلا يتعرض له بسوء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان، أجرنا يعني أمنا، أجرت كافر فأراد علي أن يقتله هذا الذي أمنته، فشكت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرنا من أجرت يا أمهان. والمسلمون في الحديث الآخر المسلم يدعون يد واحدة يسعى بذمتهم أدلاهم ولو كان عبدا أو امرأة، إذا أجار رجل من المسلمين شخص أما شخص ولو كان رجلا ولو كان امرأة ولو كان عبدا لا يسعى له بشيء، يعني دخل أدخل كافر في أمانه، قال أنا أمنت هذا الكافر فحل يتعرض له بسوء حتى تنتهي مدة الأمان ويرجع الأمان، سواء الذي أمن رجل أو امرأة أو عبد، المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم. ولهذا لما أمنت أم هانة هذا الرجل قال النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، قد أمنا من أمنت. والله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذا طلب رجل المشركين الأمان حتى يسمع كلام الله يؤمن حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله يسمع ويدعى إلى الإسلام، ثم بعد ذلك يوصل إلى مأمنه يوصل إلى أهله وبعد ذلك ينتهي الأمان، ولا يجد الخداع ولا يجد الغدر يغدر يؤتى بأمر ثم يتخلى. وهذا أيضا ما يدل على ضعف بصيرة هؤلاء الشباب الذين يقتلون الكفر اللي في بلاد المسلمين ويقولون أنه هؤلاء الكفار يقتلون، هؤلاء دخلوا بأمان، دخلوا بأمان وعهد وذمة وكفالة، فلا يجوز قتلهم ولا يجوز إيذاءهم، مالهم دماءهم معصومة وأموالهم كذلك معصومة، لا تؤخذ أموالهم ولا يقتلون. فهؤلاء الشباب وثم ضعف البصيرة يفجرون أنفسهم يقتلون أنفسهم ويقتلون غيرهم ويقتلون المستعملين بغير بصيرة، وهذا سببه ضعف البصيرة وعدم الرجوع إلى أهل العلم والأخذ بأقوال المشبوهين والذين لا بصيرة عندهم والأخذ بقول أعداء الإسلام وأهل البدع. نعم ولو كان مدام أمنوا الحافظ قال إن الشارح الحافظ يقول كان البخاري في حينما ترجم يريد أن يبين ضعف حديث بئس بطية الرجل، شو كلام الشارح قوله باب ما جاء في زعمه،
باب ما جاء قوله باب ما جاء في زعمه كأنه يشير إلى حديث أبي قلابة قال قيل لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه، قال بئس بطية الرجل، أخرجه أحمد وأبو داود ورجال وثقات إلا أن في انقطاع
والمنقطع ضعيف. نعم.
وكان البخاري أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراج حديث أم هانة وفيه قولها زعم ابن أمي، فإن أم هانة أطلقت ذلك في حق علي ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم الزعم والأصل، نعم والزعم يطلق على القول وعلى نعم،
والأصل في زعم لأنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته. وقال ابن بطال معنى حديث ابن مسعود أن من أكثر من الحديث بما لا يتحقق صحته لم يؤمن عليه الكذب، لم يؤمن عليه كذب. وقال غيره كثر استعمال الزعيم بمعنى القول، وقد وقع في حديث ضمان ثعلبة الماضي في كتاب العلم زعم رسولك، قد أكثر سيبويه في كتاب من قوله في أشياء يرتضيها زعما خليل.
نعم أي كثر من القول نعم سلام نعم لا مرحبا بعد السلام، مرحبا وسؤال على الحال، مرحبا بك أهلا بك كيف حالك كيف حال أولاد بعد السلام، السلام لا يغني عنه شيء إلا إذا كان غير مسلم. نعم نكتفي بهذا، غير مسلم ما تسلم عليه تقول مرحبا كيف حالك كيف حال أولادك يكفي هذا. نعم صباح الخير مساء الخير كل هذا تقال للكافر، لكن السلام لا، السلام ما السلام أمر عظيم لا يقال للمؤمن، تحية المؤمن في الدنيا والآخرة ها إذا كان في مصلحة، إذا كان في مصلحة ودعوة للإسلام ها لا مشكلة هذا وصل نرد عليك ترد عليهنا ها هذا قول لبعض العلماء أخذ الجمهور، القول الثاني أنه إذا وجد فإنه لا تصح صلاته، الحديث لا يصح أحدكم لا يصلاته في ثوب الواحد ليس على عاتقه مشي بعاتقين، وقول الثالث لأهل العلم أنه تصح مع الإثم إذا كان يجد، أما إذا لم يجد فالصلاة صحيحة، إذا وجد شيء يضع على كتفيه فهذا في خلاف من العلماء قال تصح ومنهم قال لا تصح ومنهم قال تصح مع الإثم، لا تقوى لأهل العلم مرنا هذا في صحيح مسلم ها قول الجمهور هذا يحفل على هذا فهم فهمه من النصوص وقالوا له قال به جمع أهل العلم نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب: باب ما جاء في قول الرجل ويلك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك. وفي الثانية أو في الثالثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الترجمة: باب ما جاء في قول الرجل ويلك، من كتاب الأدب. المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب يذكر كل ما يتعلق بالآداب والأخلاق، ومنها الواجب ومنها المستحب. وكلمة ويلك تقال للترحم، وويحك تقال للتعجب. ذكر في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، ذكر في حديث أنس وحديث ومعناهما واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك. في حديث أبي هريرة كذلك، رجل يسوق بدنة قال اركبها، قال رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك. في الثانية وفي الثالثة، ويلك لتأكيد الكلام والحث على الامتثال. وفي الحديث من الفوائد أنه يجوز ركوب البدنة، والمعنى أنه رأى رجل يسوق بدنة يعني ساقها من بلده إلى البيت الحرام، وهذه من السنن المهجورة. كل إنسان يسوق من بلده إبل أو بقرة أو غنم يهديها لله تذبح في البلد الحرام في وقت الحج والعمرة وفي غيرها، فيجوز السنة نهدي إبل أو بقر أو غنم إذا كان معها وهو محرم وأحرم بعمرة أو بحج، فإنه لا يتحلل من إحرامه حتى يذبحها. فإن كان في العمرة قال العلماء إنه يذبحها عند الصفا عند المروة إذا طاف وسعى ذبحها، وإن كان في الحج يذبحها في منى. هذا في الأول لو كان في أمكنة، كان الناس يعني العدد قليل والذبح لا يؤثر. الآن صار في تنظيم وترتيب، فلا يذبح إلا في أماكن معينة في مسالخ معينة نظرا لكثرة الناس وكثرة الزحام فتصيح البلد، يذبحها إذا كان طاف وسعى وقصر ذبحها في المسلخ. وإذا كان في الحج كذلك، إذا رمى يوم العيد وحلق أو فإنه يذبح ثم يحلق رأسه. وإذا أرسلها وهو في بلده فلا بأس، يرسل إبل أو بقرة أو غنم تهدى البيت الحرام ولا يمكن أن يشرك، يذبحها عنه وكيله. وهذا الرجل الذي رآه الذي يسوق بدنة، يسوق بدنها قد أهديت البيت الحرام وأهديت لله، هداها لله تذبح في البلد الحرام. فرآه يسوقها كان يتورع على رأيه ركبها، قال أصلها بدنة مهداة كيف أركبها، قال أركبها، قال أصلها بدنة، يعني كان يتورع من ركوبها وقد أهداها. فقال الذي اركبها ويلك، لتأكيد الكلام والحث عليه، يعني لا يضر ولو كانت بدنة، يجوز الإنسان يركبها إذا احتاج، فإنه يمشي ويتركها تمشي وهو محتاج إلى المشي ما يضرها ويركبها. ولهذا قال اركبها ويلك في الثانية وفي الثالثة، يقال ويلك ويقال ويحك، إحداهما للترحم والثاني للترحم ولأجل تأكيد الكلام والحث على الامتثال. ولهذا قال اركبها ويلك، حث الله على الركوب، غير العالم لا بأس بركوب البدنة ولو كانت تنتهي إلى البيت، يركبها بالمعروف لا يشق عليها ولا يؤذيها لكن يركبها ما يضرها. نعم، والشاهد من قوله ويلك، ويلك لا بأس يقول الرجل ويلك أو ويحك، ترحم وتأكيد الكلام والحث على الامتثال. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وأيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة، رويدك بالقوارير.
نعم، هذه الحديث فيه دليل على جواز الحدى، والحدى هو الغناء الإبل، الحدى بضم الحاء يمد ويقصر، هو سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء، والحدى إنما يكون في الغالب بالزجر بالرجز من الشعر، نوع من الشعر الرجز. الرجز هذا أسهل أن بحور الشعر، وزنه مستفعل الشطر أو الشطر الثاني مستفعل يسمونه حمار الشعراء، يعني كل أحد يستطيع أن ينظم على الرجز، وأكثر الأدباء على أنه شعر، وقيل ليس من الشعر الرجز، وقد جرت عادة الإبل أنها تسرع تسرع إذا فدي بها، والفدي مباح إلا إذا كان في إذا لم يكن هناك محذور يعني، فإنه مباح. أما إذا كان محذور تشبيه بالنساء أو كلام بالباطل أو هجاء فهذا ممنوع، وإلا فالأصل أنه جائز. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أنجسه حينما يحتب الإبل، فقال له إلا أنه قال له يا أنجسه رويدك بالقوارير، فقال النساء شبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثير الصوت الحسن فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها، يعني كما أن القوارير يسرع الكسر إليها لأنها زجاج، فكذلك النساء تتأثر بالصوت الحسن. وكان أنجسه له صوت حسن يغني يحذب الإبل بغناء بصوت حسن، فقال له أرفق على النساء، أرفق رفقا بالقوارير، ويحكى يا أنجسة رويدك بالقوارير، في اللفظ الآخر رويدك سوقا بالقوارير، سبق هذا في الحديث السابق رويدك سوقا بالقوارير، فشبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثير الصوت الحسن فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها. وقيل المراد أن يرفق بالمطايا بالإبل لأنها تسرع، فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء من السقوط، لأن الإبل يعني إذا سرعت الصوت حسن تسرع، وإذا أسرعت والنساء عليها ربما سقطت النساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يعني خفف بعض السوق، ولكن الأول أرجح، المراد أن النساء تتأثر بهذا الصوت الحسن كما تتأثر القوارير بالكسر، شبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثير الصوت الحسن فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها، فشبه النساء بالقوارير في سرعة التأثر بالحلو كما أن القوارير يسرع إليها الكسر الانكسار، هذا هو الأرجح. وقيل المعنى أرفق بالمطايا بالإبل، فإنها إذا سمعت الصوت الحسن أسرعت وربما سقطت النساء. والشيء قوله ويحك كلمة الإشفاق، ويحك ويلك متقاربان، قيل أصل ويلك كلمة عذاب ويحك كلمة ترحم، لكن المقصود منها تأكيد الكلام والحث على الامتثال، وهذه الترجمة مع ما جاء في قوله ويلك ويلك ويحك معنى واحد. وحيث يدل على إباحة الفداء وأنه لا بأس بالشعر الذي يحدو به النساء يحدو به الإبل مثل الإبل، ومثل الكلمات التي فيها حث على الجهاد مثل ما مر في الحديث السابق بكلمات عامر بن أكوع قال اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقي السكينة علينا إن إذا صيح بنا أبينا وبالصيح عول علينا. وكما سبق في كلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حينما أنشد النبي صلى الله عليه وسلم الأبيات قال فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت جاء في جنبه عن فراشه إذا استثقلت المشركين مضاجع. فهذا لا بأس بالحداء وبالشعر الذي فيه حسر على الجهاد أو يحدو به الإبل أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا كان في هداء المشركين إذا كان في دفاع عن الإسلام وتأثير وتأييد للحق ونصر لأهله وليس في رافة ولا قول باطل، وكذلك إذا اشتمل الشعر على ذكر الله والأعمال الصالحة فهذا لا بأس به. وهذا ليس فيه دليل على النشيد الجماعي كما سبق الصباح، ولأن النشيد الجماعي الآن الذي انتشر في التسجيلات هذا في الحقيقة فيه طرب وفيه تأوهات وفيه تمطيط وفيه يعني فيه تأوهات وفيه طرب، تجد ينشد واحد فيه طرب وفيه تلحين كتلحين الغناء، لا تفرق بينه وبين الغناء، بل هو نوع من الغناء، ثم ينشدون نشيدا جماعيا خلفه ويطربون ويضيعون الأوقات الطويلة ولا ينتبهون للمعنى، يصير طرب ينتبه متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت ويستمر على هذا الساعات الطوال. وكذلك قلت لكم التسجيلات الآن الموجودة الآن إذا أرادوا يسجلوا محاضرة راح نص الشريط كله الغناء، يصير جماعي وكذا وأول كلمة وكلمات من المحاضرة، وإذا مضى نصف الشريط جاءوا المحاضرة، هذا غلط كبير. والنشيد من أوله ووسطه في آخره نشيد جماعي،
بتلحينات، تلحين في طرب وتلحين جماعي، وحتى أيضا ليشد مفرد في تلحين، تلحين يطرب حتى ما تستطيع تسمعه تغرق. فهو غنى، نوع من الغنى. الشيطان جاءهم من هذا الباب لما انصرفوا عن الغناء المعروف في القنوات الفضائية، جاءهم من هذا الباب، وهو نوع من الغناء، نوع من الغناء. فالذي يظهر لي أنه لا يجوز فيها، فما يجوز الآن في اللي يسمونها النشيد الجماعي، لأنه لأن لما فيه من الطرب ولما فيه من التلحين ولما فيه من إضاعة الأوقات، ولأنه يشبه معالي الصوفية. لكن لو كانوا صادقين يريدون يستفيدون، واحد ينشد القصيدة واحد بصوت عالي ما في تلحين، وباقي يستمعون حتى يستفيدون. أما هذا طرب، والمؤذن طرب يطربون ساعة من الزمن، يرفعون الصوت ينزلوا الصوت، ايش الفائدة؟ ما الفائدة من هذا إلا الطرب؟ تريد تستفيد؟ لماذا تنشد النشيد الجماعي؟ تستفيد واحد يقرأ، واحد يقرأ القرآن والباقي يستمعون، واحد يقرأ الحنف والباقي يستمعون، واحد ينشد القصيدة بصوت عالي ما في تلحين والباقي يستمعون. ثم جماعة، ثم واحد يأتي بالصوت في صوت في ملحن في تلحين وتعوهات مثل الغناء تماما في طرب، ثم يرفعون الصوت خلفه وكرروا هذا مرات، تجد يستمع يطرب متى يرفعون الصوت متى ينزلون الصوت. أما هذا الشيخ عبد الله بن رواحة وغيره كذلك، تجد ينشد كلمات طيبة واحد والبقية يستمعون، وربما أيضا قاله بعده، لكن لا يكون صوت جماعي منظم. هذا مثل ما يحصل الآن للعمال حينما ينقلون اللبن ويقفونه إلى السطح، تجد يقول كلمة ترشقهم، وكذلك من جسم ما يفعل أهل الإبل سابقا، يسوق الإبل بغناء كلمات مثل ما أنجش كلمات ليس فيها طرب وإنما حداء، يسوق الإبل ويصدرها. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق أخيك. ثلاثة، من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم.
نعم، هذه فيه المنع من المبالغة في المدح، وأنه لا يجوز للإنسان أن يمدح ويبالغ في المدح، ويستثنى من ذلك المدح القليل الذي لا يفضي إلى العجب ولا إلى الفتنة، لأن المدح الكثير ربما يفضي إلى العجب، يعجب الإنسان بنفسه ويفتن، وربما ترك العمل اتكالا على ما سمع. ولهذا قال لهم قطعت عنق صاحبه، يقول ما كان يكون مادحا لا محالة فليقول أحسب فلانا والله حسيبه ولا زكي الله أحدا، هذا باب الاستحباب، لأن النبي مدح عمر ومدح أبو بكر ولم يقل أحسبه والله حسيبه، فهذا باب الاستحباب. يستثنى من هذا القليل، المدح القليل الذي لا يفضي إلى عجب ولا فتنة، كما مدح النبي أبا بكر وقال إنك لست مما يفعله خيلاء، وكما مدح عمر في قوله ما رأيت الشيطان وفريك فجر إلى سمك فجر غير فجك، هذا القليل الذي لا يفضي إلى الفتنة والعجب مستثنى. وأما المدح الكثير الذي يفضي إلى العجب والفتنة ويفضي بالمبيوح إلى الكبر والخيلاء وربما يعجب بنفسه ويترك العمل، فهذا محرم. ولهذا قال ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق أخيك، ولكن قطعت عنق صاحبك. والشاهد قوله ويلك من الحديث، ويلك يعني تحريض، وهذا منها الحث على امتثال الكلام والتحذير من المدح الكثير. نعم.
حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، فقال ذو الخيصرة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل، قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، فقال عمر ائذن لي فليضرب عنقه، قال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، قال أبو سعيد: أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث عن أبي سعيد في وصف الخرائج. قال: بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، يعني الغنائم، يعني يوزع مال للتأليف، يتألف الناس على الإسلام، فمن أسلم حديثا يعطي شيئا من المال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، أعطى رؤساء القبائل 100 من الإبل، أعطى عيينة بن الفصل 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100، ولم يعطي الأنصار ولا المهاجرين، وكلهم إلى إيمانهم. أما الذين أسلموا حديثا يعطيهم حتى يتقوى إيمانهم. في اللفظ الآخر أنه قال إن أعطي أناسا خشية أن يكبهم الله على وجهه في النار، يعني لو لم يعطوا لارتدوا عن دينه، فيعطيهم حتى يتقوى إيمانهم. أما قوي الإيمان فلا يعطيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي المال يتألف على الإسلام، فأعطى رؤساء القبائل الذين أسلموا حديثا على 100 من الإبل، فضاق بها ذرعا ذو الخويصرة تميم، وقال: اعدل يا محمد، اعدل، إلى قصة ما ولد بها وجه الله، كيف تعطي هذا على 100 ولا تعطينا ولا تعطي المهاجر يسير؟ هذا ما يفهم حكمة التشريع، حكمة الإسلام. الرسول عليه السلام إنما يقسم المال للتعليف، يتعلفه على الإسلام حتى يتقوى إيمانه. قال: نعطي قوما مخافة أن يكبهم الله على وجهه في النار، وأتركوا قوما أكلهم إلى إيمانهم وإسلامهم. فضاق بذلك ذرعا ذو الخويصرة، فقال: يا محمد اعدل اعدل. وفي الله قال: هي قصة ما ورد بها وجه الله. فقال له النبي: ويلك، على الشاهد الحديث ويلك، تحذير، ويلك إذا لم أعدل. من يعدل إذا لم أعدل؟ إذا كان رسول الله ينزل عليه. في اللفظ الآخر أنه قال: ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. إذا كان رسول الله ينزل عليه ما يعدل، من الذي يعدل؟ ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: إذا لي فلأضرب عنقه. ولكن النبي لا ينتقل لنفسه، أبى عليه. قال العلماء اللي تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعفو عنه، ولذلك ما قتل ذو الخيصر اليماني، واتهمه وتهمة النبي تكون ردة على الإسلام، يعني قد يكون مرتد وقد يكون بشدة يعني ما أصاب وقع في نفسه. وكذلك اليهود اللي سحر ما قتله، لكن بعد وفاته قال العلماء: لا يصبح أن يصب الرسول، لا يصبح له، لا يقتل، يسب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل ولا يستتاب. ولهذا ألف أبو العباس بن تيمية رحمه الله كتاب عظيم سماه الصارم المسلول في على خاتم الرسول، وقرر أن من اتهم الرسول أو سب فإنه يقتل من غير استتابة، يقتل في الدنيا ولا تقبل توبته، لكن في الآخرة تقبل توبته إذا كان تاب توبة النصوح، لكن في الدنيا لا بد من قتله. لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه، لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. فلما استأذنه عمر في قتله قال: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمي. هم الخوارج، يعني أنهم يتعبدون لله بالصلاة والصيام، عندهم قوة في العبادة، في الليل يصلون والنهار يصومون، وفي الحرب والقتال شجعان، ما أحد يقف في وجوههم، ولكن عندهم عقيدة خبيثة وهي تكفير المسلمين بالمعاصي، تكفير المسلمين بالمعاصي. يقول: من عصى، من زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا أو أكل الرشوة أو عقى والدين كفر عندهم، يفعل كبيرة يكفر، عندهم عقيدة خبيثة. قال لهم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهم أصحابا، وفي اللفظ الآخر يخرج من ضئض هذا، يعني ما يشابهه، أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. متى الرمية؟ يعني الصيدة الذي يصيدها الإنسان، كيف يخرج السهم منها؟ يخرج بسرعة. قال: ينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيء، يجد فيه شيء من الدم بسرعة دخول السهم، ثم ينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدده فلا يجد فيه سبق الفرك والدم، يعني سرعة نفوذ السهم. السهم من سرعة نفوذه ما صار في عالته لا فرك ولا دم، ودخل في الصيدة الرمية، يدخل فيها ويخرج بسرعة فلا يعلق به فرط ولا دم من شدة نفوذه ودخوله. فشبه خروجهم من الدين بشدة خروج السهم من الرمية، كما أن السهم السريع يدخل الرمية ويأخذ منها سريعا ولا يعلق به فرط ولا دم، فكذلك هؤلاء الخوارج يخرجون من الدين
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربية. احتج ببعض العلماء على كفر الخوارج ورواية عن الإمام أحمد أنهم كفار، هذا دليل على كفرهم. وفي اللفظ الآخر يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وفي اللفظ لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بعاد وقوم كفار، وهي رواية عن الإمام أحمد. لكن المشروع عند العلماء عند جمهور العلماء أنهم مبتدعة وليسوا كفارا. قال الشيخ الإسلام تيمية هو الذي عليه عمل الصحابة، الصحابة معامله معاملة المبتدعة لأنهم متأولون. واستدل بقول علي رضي الله عنه لما سئل عنه ما كفره قال لا، قال من الكفر فر، يخرجون يعني الخوارج على حين فرقة من الناس يعني على حين خلاف، وخرجوا على في وقت الخلاف، وقت الخلاف بين علي ومعاوية، هذه فرقة افتراق، يخرجون على فرقة من الناس، خرجوا في ذلك الوقت اللي المسلمون عندهم فرقة وليس عندهم اتفاق. في وقت الفرقة جمهور الصحابة كان مع علي رضي الله عنه، وآل الشام مع معاوية، في وقت الخلاف خرج الخوارج، وهذا في علم العالم النبوة وأنا رسول الحق، حيث أخبر بخروج الخوارج في وقت الفرقة فخرجوا في وقت الفرقة، ما خرجوا في وقت الاتفاق في وقت أبي بكر، الناس مجتمعوا على أبي بكر، في وقت عمر ما خرج الخوارج، في وقت عثمان ما خرجوا، لكن في وقت علي لما النزاع بين أهل الشام وأهل العراق خرج الخوارج وقت الفرقة، يخرجون على حين فرقة من الناس. آيتهم رجل إحدى يديه مثل يد المرأة أو مثل ضرعة تجرجر، آيتهم يعني علامتهم، هذه علامة لهم، علامة فيهم رجل، رجل ما له يد، إحدى يديه هذه ما في يد من الكتف ما في إلا لحمة في طرف الكتف لها التبضع تجرجر مثل ثدي المرأة. قال أبو سعيد أشهد لسمعته النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم، لما قاتلهم علي قال التبسوا هذا الرجل، الرجل يسمى الثدية، فالتبس في القتلى فوجد فأثر به على النعت التي نعت النبي على الوصف الذي وجدوه هكذا، فكبر علي رضي الله عنه لما رآه، يعني قتل كثير من الخوارج كلهم قتلوا، قاتلهم الصحابة حتى صار أعداد هائلة بعض فوق بعض. قال علي اطلبوا ابحثوا عن هذا الرجل اللي يخبر عنه الرسول، ابحثوا في الثدية، فبحثوا فتشوا في القتلى فوجدوا هذا الرجل التي ليس له يد إلا في طرف الكتف مثل ثدي المرأة، قطعة لحم تدرجر مثل البضعة تدرجر، فرسيقة هذه آية هذه علامة، فكبر وحمد الله علي رضي الله عنه أن علم أنه على الحق وأن الأمر بقتاله، ولهذا قتل تمس في القتلى فأثبه على النعت الذي والشهد قوله ويلك، أتى بهذا وقال كلمة ويلك. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ويحك، قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ما أجدها، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال ما أجد، فأتى بعرق
فأتي بعرق، يعني أتي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
فأتي بعرق.
في اللفظ الآخر أتي بحمار، رجل يسوق حمارا عليه زنبيل فيه 15 صاعا من التمر. نعم.
فأتي بعرق فقال خذ
عرق مكتل، العرق هو عرموش اللحم، العظم اللي فيه عرموش، والعرق المكتل زنبيل. فأتي بعرق
فقال خذه فتصدق به، فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي، فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نيابه، قال خذه. تابعه يونس عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري ويلك.
نعم. وهذا الحديث في قصة الرجل الذي جاء معها في هذا رمضان، قال يا رسول الله هلكت، قال ويحك، وفي اللفظ ما الذي أهلكك، في دليل على أن المعاصي هلك، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل على قوله هلكت، قال ما أهلكك، قال وقعت على أهلي في هذا رمضان، وفيه تحريم الجماع في هذا رمضان وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يفسد صومه، وإفساد الصوم والإفطار في نهاية رمضان من كبائر الذنوب عن عمد من غير عذر، وهذا الرجل ليس له عذر أفطر عن، ولهذا قال هلكت، فأقر على أنه هلك، وهي دليل على أن المجاعة في رمضان عليه الكفارة وأنها مرتبة مثل كفارة الظهار، عتق رغبة فإن لم أجد صام شهرين متتابعين، فإن لم أستطع أطعم 60 مسكين، مثل كفارة الظهار. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لقال وتفحل رقبة من قبل أن يتمس، كما قال الله في سورة المجادلة. وفيه أن هذا الرجل لم يجد شيئا، لا يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام، ولم يجد أيضا شيئا يطعمه 60 مسكينا. فجلس الرجل، فجاء رجل يسوق حمارا عليه عرق زنبيل في 15 صاع، فقال خذ هذا وتصدق، 15 صاع 30 مسكين، أو مثلا كل مسكين نصف صاع، إذا 15 أو 30 صاعا في عرق 30 صاعا يكون على 60 مسكينا، يعني يكتل فيه 30 صاع، كل صاع بين 2 يكون 60. فقال تصدق به على كفارة عليك. فقال أصلا أعلى غير أهلي، ما نتصدق به، ما في المدينة أحد أفقر من بيتنا، من أعطيه من؟ فقال أعلى غير أهلي، فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة، قال طنبي وطنبي، طنبي يعني ناحية المدينة، وأصل الطنب حبل الخيمة، سمي طنب في اللهجة العامية، طنب أطناب، ما بين طنبي المدينة بضمتين أو طنبي المدينة يعني ناحية المدينة أحوج شيء مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال خذه. ضحك من أي شيء؟ ضحك من كون هذا الرجل جاء خائف، قال هلكت وأهلكت، يريد الخلاص، وفي النهاية طلع في أن يأكل، في أن يأكل الكفارة، يأكلها هو أهل بيته. فقال فضحك، قال خذه، فأعطاه أهل بيته. استدل به على سقوط الكفارة عند العجز في الوطء في نهاية رمضان خاصة لهذا النص. قال بعضهم يسقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك، ولم يقل تبقى في ذمتي، وقال آخرون تبقى في ذمته، وهو اختيار البخاري كسائر الكفارات. والشاهد من قوله ويلك في الحديث قال ويحك، وفي رواية عبد الرحمن بن خالد عن مسافر ويلك، هذا هو الشاهد، كلمة ويلك ويحك، ويلك ويحك كلمة يؤتى بها للحث على الامتثال وتأكيد الكلام، ويحك كلمة إشفاق، ويلك كلمة عذاب في الأصل. نعم، لا هذا ليست كفارة الآن، هل هي كفارة الآن؟ ما قال يعطيها لستون كفارة، قال يطعم 60 مسكينا، لكن ما قال ما في أحد، قال ما في ما هناك في المدينة أفقر مني، فقال أخذه وأعطاها له أكلها. هل بقت في ذمته أو سقطت عنه؟ قولان أهل العلماء، قول العلماء يقول سقطت عنه، لأن الرسول ما قال عليك تبقى في ذمتك، وقال آخرون هذا معروف من النصوص الأخرى بقيت في ذمته، فإذا أيسر فإنه يدفعها. نعم.
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة، فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
نعم، هذا الحديث في أن هذا العرابي سأل عن الهجرة، الهجرة من البرية، هو عربي من البرية إلى البلد العجب أن يهاجر، فقال له النبي ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل يؤدي صدقته؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، البحار يعني القرى والبلدان، فإنه لن يترك لن ينقصك، يترك الفتح المثناث وكسر الثناث الفوقي، يترك يعني لن ينقصك، وفي لفظ لن يترك من أعمالك شيئا، لن يترك يعني يبقي. استدل به العلماء على أن الهجرة لا تجب على من يظهر دينه ويقدر على إظهار دينه، وإنما تجب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام على من لم يقدر على إظهار دينه. أما إذا كان في القرى أو في البادية ويقدر على إظهار دينه فلا يجب عليه الهجرة، بل يبقى في بلده في البادية أو في بلده يعمل بدينه، إذا كان يستطيع إظهار دينه لا يجب عليه الهجرة، أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه يجب عليه الهجرة مع القدرة، وهذا بعد فتح مكة. أما قبل فتح مكة فإن الهجرة واجبة من بلد مكة إلى المدينة، فلما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية، بقي الجهاد وبقي النية، والهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بفتح مكة لأنها صارت بلد الإسلام. وهذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ابقى 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 في بلدك، تعمل من وراء البحار فإن الله لن ينقصك من عملك شيئا، دل على أن الهجرة لا تجب على من يظهر دينه، وإنما تجب الهجرة على من لا يقدر على يظهر دينه. أما إذا كان في القرى أو في البادية ويقدر على يظهر دينه فلا يجب عليه الهجرة، بقول فعمل وراء البحار حيث رخص له بحار القرى. والشاهد قوله ويلك ويحك ويحك، إن شأن الهجرة الشديد أتى بها من أجل كلمة ويحك، ويحك ويلك تقريبا نعم فيها الحث، حث على بقائه في بلده مع العمل الصالح وما يظهر دينه. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم أو ويحكم. قال شعبة شك هو لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضر عن شعبة ويحكم. وقال عمر بن محمد عن أبيه ويلكم أو ويحكم.
وهذا الحديث فيه أن قتال المسلمين من كبائر الذنوب ومن الأعمال الكفرية، قال لا ترجع بعدي بعضكم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى قتال المسلمين كفر، ولكنه القتال لا يخرج من الملة، كفر أصغر لا يخرج من الملة، بدليل قوله تعالى وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعلهم إخوة، وهذه إخوة في الدين، دل على القتال بين المسلمين الأعمال كفرية، لكن الكفر والصلاة خذ منها إلا إذا استحل، إذا رأى أنه حلال واعتقد أنه حلال كفر. من قال استحل القتال أو قتل نفسه أو قتل غيره أو استحل الربا أو الزنا أو الخمر هذا صار مرتد، لأن أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا قاتل طاعة الهوى والشيطان أو تعامل بالربا ويعلم أنه حرام اعتقد أنه حرام، أو فعل الزنا أو السرقة ويعلم أنه حرام، هذا عاصي وضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة، لكن لا يأخذ من الملة معه أصل الإيمان، لكن انتفع عنه كمال الإيمان الواجب، فيكون عاصي يكون فاسق ضعيف الإيمان ولا يسمى كافر إلا إذا فعل ناقض ناقض الإسلام أو استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه أو أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه. والشاهد قال ويلكم أو ويحكم، ويلك كلمة عذاب شدة العذاب، ويل المطففين، ويحك كلمة الشاق رحمة. والشاهد قال ويلك أو ويحك، ويلكم أو ويحكم، هذا فيه التحذير، تحذير من القتال بين المسلمين.
حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. فقلنا ونحن كذلك؟ قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. واختصره شعبة عن قتادة سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الحديث في بشارة المؤمنين، وأن المحب يكون مع من أحب، ولهذا هذا الرجل قال يا رسول متى الساعة؟ قال ويلك وعدت لا، قال ما عدت لا إلا أني أحب الله ورسوله، قال إنك مع من أحببت، يعني ملحق بهم حتى تكون في زمرتهم. هذه بشارة المؤمن أنه إذا أحب أحدا حشر معه، ولهذا قال أنس ففرحنا بفرحا شديدا، فقال أنس أنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر فأرجو أن أحشر معهم ونكون معهم. وما عدت إلا أني أحب الله ورسوله، مراد المحبة المقرونة بالعمل، لأن المحب الصادق لا بد أن يعمل ويجتهد في اللحاق بالمحبوب، لكن صادق في المحبة لا بد أن يعمل حتى يلحق بالمحبوب، فإذا قصر في العمل وعجز ما عجز عنه ينجبر بالمحبة. المحب الصادق يعمل ويؤدي الفرائض ويتعامل المحارم ويجتهد في اللحاق بالمحبوب، فإذا قصر في بعض العمل جبرت المحبة ينجبر المحبة. أما الذي يدعي المحبة وهو لا يعمل هذا كارث في دعوة، هذا كارث. المحب الصادق يجتهد في اللحاق بالمحبوب، ولهذا قال الله لما ادعى قوم محبة الله امتحنهم الله بقوله فاتبعوني يحبكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذه آية المحنة، امتحن الله قوما يدعوا المحبة، فأنزل الله هذه الآية، هذه علامة محبة علامة واتباع الرسول، من كان صادقا في محبة الله يتبع الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وأما قوله والذي قال ففرحنا بذلك فرحا شديدا. قال فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني، هذا كلام أنس يعني مثلي في السن، وكان أنس يعني صغير سن، خدم النبي 10 سنين لما قريب من 20 لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله متى الساعة، قال إن أخر هذا الغلام فلن ندركه الهرب حتى تقوم الساعة، والمراد حتى تقوم ساعة المخاطبين وأهل ذلك القرن، كما جاء في الحديث، جاء في الحديث الآخر حتى تقوم الساعة بدله لا تبقى منكم عين تطرف، بلا تضح المراد، وأن المراد انخرام قرنه صلى الله عليه وسلم، يعني المراد أن 100 سنة تخرم ذلك القرن. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم في كتاب العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في آخر عمره أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. يعني المراد أن 100 سنة تخرب ذلك القرن، يعني إذا بعد 100 سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي جيل جديد، ويكون الجيل الذي فيه النبي كلهم انقرضوا، فتكون 100 سنة تخرب ذلك القرن. وهذا معنى قوله إن أخر هذا فلن ندركه الحرم حتى تقوم الساعة، يعني ساعة المخاطبين، وليس المراد الساعة الكبرى، هذه لا يعلمها إلا الله، ولا بد أن تأتي علاماتها. والشاهد قول هنا ويلك ما أعددت لها، حث، كلمة حث، حث على العمل الصالح. نعم.
باب علامة الحب في الله، في الله لقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. تابعه جرير بن حازم وسليمان بن قرم وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت.
نعم. هذه الترجمة علامة الحب في الله لقول الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الترجمة فيها علامة الحب في الله، علامة الحب في الله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بتصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. والدليل الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية تسمى آية المحنة، امتحن الله قوما ادعوا محبته فامتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه علامة. إذن علامة الحب في الله ما هي؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. من اتبع الرسول صدق أخباره ونفذ أحكامه، يعني امتثل أوامره واجتنب نواهيه وتعبد الله بما شرعه على لسانه وصدقه فيما أخبر، هذا صادق، هو الصادق في محبة الله، وإن كان بخلاف ذلك فهو كاذب. ولهذا الترجمة قال باب علامة الحب في الله لقول الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فدل على أن علامة حب الله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لتصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. ثم ذكر المؤلف 4 أحاديث. أول حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، والثاني حديث عبد الله بن مسعود أيضا قال كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. والثالث حديث أبي موسى قيل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. والرابع حديث أنس أن رجلا سأل النبي متى الساعة، قال ما أعددت لها، قال الرجل ما أعددت لها من كثير الصلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. هذه الحديث الأربعة، الأول المرء مع من أحب، والثاني المرء مع من أحب، والثالث المرء مع من حب، والرابع أنت مع من أحببت. هذا فيه بشارة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرء يكون مع من أحب يوم القيامة، بشارة، بشارة للمؤمن، وهو أن المرء يكون مع من أحب يوم القيامة وإن قصرت فيه أعماله، لكن المحبة الصادقة تقتضي الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، وإلا فلا يكون صادقا في محبته كما سمعنا في الآية تحبون فاتبعون. إذا كان صادقا في المحبة فإنه يجتهد في الأعمال الصالحة حتى يلحق بالمحب، فإن لم يعمل فلا يكون صالحا، يكون كاذبا. فالمحبة الصادقة تقتضي الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، وإن كانوا يعملون أعمالا لا يدركها هو، كان يحصل لهم شهادة في سبيل الله ولا يستشهد، أو يعمرون ولا يعمر، أو يعملون أعمالا من صلاة وصيام وصدقة ولا يعملها، فيكون حبه لهم يجبر هذا النقص، فيكون معهم ويلحق بهم إذا بذل جهده في العمل والاجتهاد في اللحاق بهم في العمل الصالح، وجاهد نفسه في أداء الفرائض وترك المحارم، ثم حصل له تقصير، فالمحبة تجبر هذا النقص الذي يجعله، هذا النقص الذي يقصر به عن اللحاق بهم، المحبة تجبر النقص، لكن مع الجد والاجتهاد. وكذلك العكس، من أحب الكفرة والفسقة يكون معهم، من أحب الكفرة والفسقة يكون معهم، يحشر معهم، يكون معهم، المرء مع من أحب، فمن أحب الأخيار والصالحين كان معهم، ومن أحب الفجار والفسقة كان معهم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قول الرجل للرجل اخسأ. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صعيد قد خبأت لك خبيا فما هو؟ قال الدخ. قال اخسأ.
هذا التاج معقودة لقول الرجل الرجل اخسأ. اخسأ هذه كلمة أصبحت تقال لزجر الكلب وإبعاده، كما قال الشراح البطال وغيره، اخسأ كلمة لزجر الكلب وإبعاده، هذا أصل كلمة، واستعملت العرب في كل ما من قال أو فعل ما لا ينبغي له مما يسخط الله يقال له اخسأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صاعد ولابن الصياد الذي ادعى أنه الدجال أو أظن أنه الدجال، قال النبي قد خبأت لك خبيئا إن أضبرت لك في نفسي، ابن الصياد يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن الصياد قد خبأت لك في نفسي خبيئا، فما هو؟ قال الدخ. الدخ اختصار يعني الدخان، إن أضبرت في نفسك الدخان. فقال له النبي اخسأ اخسأ فلن تعلو قدرك، يعني اسكت صاغرا مطرودا، اسكت صاغرا مطرودا، ويروى اخسأ حرف الهمزة، قل خبأت لك خبيئا بفتح الخاء معجمة وكسر الباء موحدة على وزن فعيل، هو الشيء المخبوء من الخبأ، هو كل شيء غائب مستور، قالوا خبأت الشيء أخبأه إذا أخفيته. ومنه الآية الكريمة في سورة النمل ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني الخفي المستور. فالنبي قال خبأت لك شيء أضبرت لك في نفسي فما هو؟ فقال ابن سيد الذي أضبرت في نفسك الدخان، الدخان. فقال له النبي اخسأ فلن تعدو قدرك إنك من إخوان الكهان. وفيه أنه لا ينبغي أن يقول اخسأ إلا لما تكلم بباطل، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد حيث ادعى النبوة، صياد ادعى النبوة قال له اخسأ، فتقال هذه الكلمة لما تكلم بالباطل، وأصل الكلمة إنما هي زجر الكلب وإبعاده، قال اخسأ، وتقال لما تكلم بالباطل كما قال لابن صياد حيث ادعى النبوة قال اخسأ. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطوم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسله.
ثم قال لابن صياد: ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا. قال: هو الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله، أتأذن لي فيه عذر؟ فقال عمر: يا رسول الله، أتأذن لي فيه أضرب عنقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو لا تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف، وهو اسمه هذا محمد. فتناهى ابن صياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. قال سالم: قال عبد الله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال أبو عبد الله: خسأت الكلب بعدته، خاسين مبعدين.
وهذا الحديث الطويل أتى به المؤلف رحمه الله لقوله اخسع، هذا الشاهد من قوله اخسع، الحديث الدجال طويل، حديث ابن صياد أتى به من قوله اخسع فلن تعدو قدرك، وأن هذه الكلمة تقال لمن تكلم بالباطل. ابن صياد تكلم بالباطل وادعى النبوة، وإذا قال: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه النبي وقال: آمنت بالله ورسوله، ادعى النبوة، ولكن الذي لم يقتل كما سيأتي لأنه إما لأنه من أهل الكتاب والنبي صالحهم، أو لأنه قارب الحلم صبي. فسر البخاري قال أبو عبد الله هو البخاري: خسأت الكلب بعث خاسئين مبعدين. فالنبي يقولها لابن الصياد يعني: إنك من المبعدين، اخسأ، تكلم بالباطل. فأنا يقول: يا مبعد، قال: يا خاسئين مبعدين. البخاري حرص على تفسير الكلمات وفادة القائل بالمعاني، ولهذا قال: خسأت الكلب بعث. هذا حديث عبد الله بن عمر في قصة ابن صياد، قال أن عمر رضي الله عنه انطلق مع رسول الله في رهط من أصحابه، الرهط من 3 إلى 9، قبل ابن صياد حين وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة. الأطم بضم الهمزة وطاء الحصر، قالوا بني مغالة أرض المدينة على ناحيتين لبطنين من الأنصار، بنو مغالة وبنو معاوية. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم بضمتين البلوغ، فدعا صبي، ادعى النبوة ما قتل لأنه صبي ما بلغ، هذا هو السبب، ادعى النبوة فلم يقتله النبي لأنه صبي أو لأنه من اليهود، واليهود قد صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يبين له، ما بين الله له، ظن أنه الدجال، وظن الصحابة أنه الدجال الأكبر، ثم بين الله له بعد ذلك أنه أن ابن صياد ليس الدجال الأكبر، ولكن الدجال من الدجاجلة، الدجال من الدجاجلة من الدجاجلة، أما الدجال الأكبر هذا يخرج في آخر الزمان، لكن في الأول ظن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين له أنه الدجال الأكبر، وظن الصحابة، ومع ذلك بعض الصحابة يرون أنه هو الدجال، أبو سعيد وجماعة يقولون أن ابن صياد هو الدجال، عمر كان بعضهم يحلف على هذا، والصواب أنه ليس هو الدجال الأكبر، وإنما الدجال من الدجاجلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه في رهط حتى وجده يلعب مع الغلمان في طنبل، وقد قرب الاحتلام حتى ضرب رسول الله ظهره بيده، يعني ضرب ابن صياد، ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟
فنظر إليه ابن الصياد فقال أتشهد أشهد أنك رسول الأميين يعني رسول العرب فقط يعني ما على طريقة اليهود اليهود ما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول محمد هذا رسول العرب وليس رسولا لنا رسولنا موسى فهذا الصياد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن رسولنا قال أشهد أنك رسول الأميين العرب خاصة ثم قال ابن الصياد بعد ذلك أتشهد أني رسول الله الصياد ادعى النبوة قال النبي أتشهد أني رسول الله فرضه النبي صلى الله عليه وسلم رضه في الضاد يعني دفعه حتى وقع وقال قال الخطاب قال رضه غلط وإنما هو بالصاد رصه أي قبض عليه بثوبه يضم بعضه إلى بعض ثم قال النبي آمنت بالله ورسله ثم قال ابن الصياد ماذا ترى قال يأتيني صادق وكاهن فقال رسول الله خلط عليك الأمر ابن الصياد كاهن من كهان اليهود وصبي وكان يظن أنه الدجال كان الذي أولا يظن أنه الدجال أكثر لم يبين له في أمره هل هو الدجال أم لا ثم بين له عليه الصلاة والسلام أنه ليس هو الدجال وإنما يأخذ في آخر الزمان قال رسول الله إني خبأت لك خبيئا اختبره ما ينظر حتى ينظر أمره يعني أضمرت في نفسي شيء ما هو فقال الدخ الدخ اختصار يعني أضمرت في نفسك الدخان الدخ اختصار الدخان فقال له اخسع يعني يا مبعد أنت مبعد اخسع يا بعيد فلن تعدو قدرك أنت كاهن والكهان لا تتجاوز حدك قال عمر يا رسول الله أتأذن لي في أن أضرب عنقه أضرب بالرف أضرب عنقه وروي إعذن لي أضرب عنقه بالجزم في جواب الطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين له أنه ليس هو الدجال وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم عمر من قتله مع أنه ادعى النبوة لأنه غير بالغ أو أنه كان في موادعة اليهود أو أنه كان يرجع إسلامه ولهذا قال الداودي إنه أسلم بعض شروح البخاري أنه أسلم وعده ابن شاهين في الصحابة وقال عبد الله بن الصياد كان أبوه يهوديا فولد عبد الله بن الصياد أعور مجنونا وقيل إنه الدجال ثم أسلم فهو تابع له رؤية وعلى كله ليس بصحيح صور أنه دجال من الدجاجلة وليس من الصحابة ادعى النبوة لكن أن لما استأذن عمر في قتله قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه إن يكن هو الدجال الذي يخرج فلن تسلط عليه لابد أن يمضي الوقت حتى تحصل الفتنة التي قدرها الله لابد يمكث في الأرض المدة التي قدر الله إن كان هو الدجال فلا تسلط عليه ما يمكن تسلط عليه لأنه لابد أن يمكث المدة التي قدر الله ويفتن به من يفتن وإن لم يكن هو الدجال فلا خير لك في قتله إن كان هو الدجال فلا خير لك في قتله لا تستطيع قتله لن تستطيع وإن لم يكن هو الدجال فلا خير لك في قتله هذا يدل على أن النبي قال هذا أول قبل أن يبين له ثم بين الله له أنه ليس هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن الصياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذع النخل وهو يختل يعني يتغفل فيسمع قبل أن يعلم وهو يختل أن يسمع ابن الصياد شيئا قبل أن يراه حتى يستدل به على دعاء ما بين للنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أمره ثم بعد ذلك اخبره الله بحاله يختل ان يسمع ابن الصياد شيئا قبل ان يراه وابن الصياد مضطجع على فراشه في قطيفه له فيها رمرمه او زمزمه الصوت الخفي الرمرمه والزمزمه الصوت الخفي تغطي في قطيفه والنبي يختل جاءهم وراءه فرات ام ابن الصياد النبي وهو يتقي بجذوع النخل يختفي عن ابن الصياد حتى يتسمع منه فقالت امه لابن الصياد اي صافي اي حرف ده يعني يا صافي وهو اسمه صافي هذا محمد وهو متغطي بالقطيفة فثار ابن الصياد تناهل الثار من القطيفة فقال رسول الله لو تركته بين لو تركته ولو تخبره بين حاله قال سالم قال عبد الله قام رسول الله في الناس فأثنى الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه كان هذا بعد ذلك النبي حذر من الدجال قال ولقد أنذره نوح وقد أنذره نوح قومه خص نوح لأنه أبو البشر الثاني وذريتهم الباقون كما قال تعالى وجعلنا ذريتهم الباقين لأنه لما أغلق الله الأرض ركب في السفينة عدد قليل من الناس وأولاد نوح الناجين إلا ولده كامر قارق ثم بعده انقرضوا ولم يبق إلا ذرية نوح سام وحام ويافث انتشر الناس منهم انقرض يعني حتى الذي ركبوا السفينة بعد ذلك انقرضوا قرض ذريتهم ونبقى إلا ذرية نوح فهو الأب الثاني فجعل الله كما قال الله جعلنا ذريته هم الباقين هو الأب الثاني والأب الأول آدم والأب الثاني نوح وإسماعيل أبو العرب. وفي حديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدجال وأنه كل نبي أنذره قومه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته من أوصاف الدجال ما لم يبينه نبي قبله لأنه يخرج في أمته. ثم ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقل النبي تعلمون أنه أعور يعني الدجال وأن الله ليس في أعور في دجال على الدجال أعور والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة. وقول إن الله ليس في أعور استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله وأن الله عينان سليمتان فالدجال أعور ليس له إلا عين والله ليس بأعور له عينان سليمتان فهذا هو الدليل على إثبات العين لله على الحديث وحده هو الدليل. أما قول تجري بأعيننا هذا ليس في إثبات العين وإنما فيه إثبات الرؤية لله تجري بأعيننا بمرأة منا. فهذا الحديث فيه من فوائد إثبات العين لله وأن الأعلى سلمه فيه أن الدجال أعور العين اليمنى ليس له إلا عين واحدة. وجاء في الحديث الأخرى أنه مكتوب بين عينه كافر وجاء في الحديث الأخرى أنه مع صورة الجنة صورة النار من أوصافه وأنه مكث في الأرض 40 كما جاء في صحيح مسلم أن يومك سنة ويومك شهر ويومك جمعة وصورة أيامكم وجاء أوصاف أخرى في أحاديث في وصفه. والشاهد قوله إخساء أتابع هذا قوله إخساء قول النبي له إخساء يعني إخساء يا مبعد قف عند حدك. نعم.
باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هانئ. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما. فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال أربع وأربع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
نعم هذا الترجمة لقول الرجل مرحبا. كلمة مرحبا أصلها معناها لقيت مرحبا وسعة وينصب على المصدر وفيه معنى الدعاء بالرحب والسعة دعاء الإنسان بالرحب والسعة. وقيل هو مفعول مفعول بأي لقيت سعة لا ضيقا. وفي هذا الحديث من فوائد الترحيب بالوفود والزوار والبشاشة بهم وكل من زارك أنه يشرع الإنسان الترحيب بالوفود والزوار يقول مرحبا وأهلا. ولهذا قال قالت عائشة قال النبي لفاطمة مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هانئ. وهذا المؤلف أتى به معلقا وأتى به سبق حديث هذا حديث أم هانئ وأنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وسلمت عليه ورد عليه السلام وهي ابنة عمه أخت علي بن أبي طالب أم هانئ. ففي دليل على جواز سلام المرأة على الرجل الأجنبي وسلام الرجل على المرأة الأجنبية بدون مصافحة ولا خلوة مع الحجاب والحشمة وعدم الخلوة والريبة. أما إذا كان هناك ريبة أو شك أو يخشى من الفتنة فلا. من المعلوم أن المرأة لا تخلو بالرجل لا تأتي الرجل تسلم عليه تخلو به. لكن لو كان معهم ثالث وسلمت بصوت عادي بدون شك ولا ريبة مثل أيضا لو ركبت في البلد معهم ثالث فلا بأس. أما الخلوة بالمرأة وحدها هذا حرام في السيارة أو في المصعد الكهربائي أو في البيت أو في غرفة هذا حرام من السبب الفتنة. لا يخلو الرجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. لكن لو كان معهم ثالث سلمت أو سلم من دون شك ولا ريبة. أما إذا كان فيه ريبة ولو مئة قد يتفقون اثنين أو ثلاثة أو أربعة لا شك يخشى على المرأة منه هذا إذا كان في ريبة أو في شك أو ثم هذا ليس محل الكلام إذا لم يكن كريمة ولا خلوة ومع الحجاب والحشمة فيجوز كما سلمت أم هانة عن النبي رد عليه السلام، وكما مر مثل بنساء عصفة من النساء وألوى بيده بالتسليم لأنهم هانة بنت عمها أبي طالب سلمت عليه وقالت مرحبا وقال مرحبا ولم يذكر الرد لأنه معروف النبي صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إلى امتثال قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ذكر حديث وفد عبد القيس، عبد القيس أسلم قديما السنة الأولى من الهجرة وكان مسكنهم هناك في الأحساء سمى في ذلك الوقت البحرين، كل الساحل سمى البحرين، ومسجدهم جوافة جامعهم ثاني جامع ويمثل الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وموجود في الأحساء، في الأحساء موجود آثار رأيتها أنا في جوافة وسمى في ذلك سمى البحرين، كل منطقة سمى البحرين ليس خاصا بالبحرين البلد المعروف كلها سمى البحرين، وكان المسافة بينهم بالمدينة بعيدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أسلموا قديما وقالوا يا رسول الله لما جاء قال رحب بهم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة في مسألة الترحيب بالوفود. قال يا رسول الله إن حي من ربيعة بيننا وبينك مضر وهم كفار ولا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، الشهر الحرام تضع الحرب أوزارها، كانت العرب في الشهر الحرم يقفون على القتال وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب وما عداه حرب، فوفد عبد القيس ما نستطيع نصل إليك إلا إذا وقفت الحرب، فمرنا بأمر فصل نعمل به وندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. في اللفظ الآخر أنه قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس. ففسر الإيمان بالأعمال فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان في الرد على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. وفي هذه الرواية قالوا مرنا بأمر فاصل ندخل به الجنة وندعو به من ورانا، فقال أربع وأربع يعني أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أربع وأربع الأربع الذي يأمرهم قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس فعلتم. لفظ الآخر أنه جعلها من الإيمان، فسر الإمام بهذه الأربع مع الشهادة، فسر شهادة لا إله إلا الله بهذه الأربع. والأربع الذي نهانا قال لا تشربوا في الدبة والحنتم والنقل يعني لا تشربوا فيها العصير، كان العرب يعصرون التمر ويسمى المريس يجعلون فيه ماء ثم يجعلونه في إناء ويشربوا اليومين ثلاثة أربعة ما عندهم ثلاجة، في اليوم الثالث يتخمر يصير خمر اليوم الثالث أو الرابع في شدة الحر. فقال الذي لا تشربوا في الدبة لأنها أوعية صلبة، الدبة هي القرع يأخذ اللب اللي في وسطها وتخرج صلبة يضع فيها العصير، فإذا وضعوا العصير فيها يمضي على يوم الثلاثة وأربعة ما يدري يكون خمر. وكذلك الحنتم وهي الزرار وهي مطبوخ بالطين، والنقيل الجذع ينقل، والمزفة المطهي بالزفت والقار، هذه الأوعية الصلبة نهاهم أن يشربوا فيها العصير. لماذا؟ لأنها تتخمر ولا يعلمون عنها، ولكن أمرهم بأي شيء؟ أمرهم بأن يضعوا العصير في الأسقية من الجلد، إذا تخمرت تمزقت، إذا تخمرت تمزقت وعرفوا أنها خمر، لكن إذا جعلها إذا كان جعل الشراب في الأوعية الصلبة لا تتمزق وإنما تبقى ويتخمر ثم يشربها ويسكر. وهذا في أول الإسلام، في أول الإسلام نهاهم عن الشرب في هذه الأوعية الصلبة الدبة والحنتم والنقير المزفة. ثم بعد ذلك لما استقر الإسلام وعرف الناس الحكم الشرعي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. مشاهد فقوله مرحبا، مرحبا بالوفد، وقوله مرحبا بأم هانة، وقوله مرحبا بابنتي، فيه ترحيب، مشروعية الترحيب بالقادم والوفود والزوار. نعم.
باب ما يدعى الناس بآبائهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
هذه الترجمة في دعاء الناس بآبائهم يعني يوم القيامة، دعاء الجنة والنار بآبائهم ولا يدعون بأمهاتهم. ذكر فيه حديث ابن عمر من طريقين، الطريق الأولى قال إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، والطريق الثاني قال إن الغادر ينصب له يوم القيامة فيقال لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ينصب أو يرفع المعنى متقارب. وفي اللفظ الآخر أنه ينصب له لواء عند سته عند مقعدته، وهذه فضيحة، فضيحة عظيمة للغادر، ينصب له لواء عند مقعدته، دست عند مقعدته فضيحة، الغادر يرفع له وينصب له يوم القيامة لواء عند مقعدته حتى يتضح بين الناس. والحكمة أن الغدر لما كان من الأمور الخفية أظهره الله، ما أسر، وفي الحديث ما أسر رجل سريرة إلا أظهره الله على نيتنا والقيامة، فمن أخفى الخير في الدنيا أظهره الله، ومن أخفى الشر أظهره الله، هذا أخفى الغدر فأظهره الله وفضحه على رؤوس الخلائق، ونصب له لواء عند مقعدته. وفيه من الفوائد أن الناس يبيعون يوم القيامة بآبائهم إلى الجنة وإلى النار، وفيه أن الغادر يفضح يوم القيامة ويرفع له لواء عند مقعدته، وفيه أن الإنسان ينسب إلى أبيه في الموقف الأعظم. وفيه الرد على من قال من زعم أنهم يدعون بأمهاتهم يوم القيامة سترا على آبائهم، هذا جاء في حديث ضعيف لكنه لا يصح كما أشار إليه الحافظ، أن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم سترا على آبائهم، هذا حديث ضعيف. ولهذا أراد المؤلف رحمه الله الإشارة إلى ضعف هذا الحديث، قال باب ما يدعى الناس بآبائهم، يعني لا إلى أمهاتهم، يدعون بآبائهم. والحديث كما ذكر البطال وكما ذكر الحديث أخرجه الطبراني، وأنهم يدعون بآبائهم سفرا على بأمهاتهم سفرا على آبائهم، وحديث أخرجه الطبراني وحديث سنده ضعيف، وخرجه ابن عدي وقال إنه منكر. فالمؤلف أراد أن يبين بطلان هذا الحديث. نعم.
باب لا يقول خبثت نفسي. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. تابعه عقيل.
نعم. هذه الترجمة في النهي عن قول خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي، وخبثت ولقست معناهما واحد، وإنما نهي عن الأول خبثت كراهة لاسم الخبث، ومن هنا قال العلماء إن النهي للأدب والتنزيه لا على سبيل التحريم أخذا من المعنى، وإلا فالأصل في النهي للتحريم، والأصل في الأمر الوجوب، والأمر بقوله لقست من باب النفي، يعني الأفضل أن يقول لقست ولا يقول خبثت كراهة الخبث، فهذا من النهي يكون للأدب والتنزيه كما قاله الجمهور، والأمر بقوله لقست نفسي هذا للاستحباب، لأن الخبث منهي عنه، الخبث يكون يطلق على الباطل في الاعتقاد، ويطلق على الكذب في القول، ويطلق على القبح في الفعل، ويطلق على الحرام والخبيث، ويطلق على الصفات المذمومة، فالنهي عند كثير من العلماء للتنزيه والأمر للوجوب، فلا يقول خبث نفسي، ولذلك ما جزم المؤلف بالتحريم نظرا للخلاف، والأصل في النهي التحريم إلا بصالح، والأصل في الأمر الوجوب إلا بصالح، هذا هو الأصل، لكن لما كان من باب الأدب قالوا هذا من باب الأدب، فيكون الأمر للتنزيه والاستحباب والنهي للتنزيه. شوف كلام قالوا كلام قوله ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ في وسط الصفحة الألفاظ القبيحة والأسماء.
ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء والعدول إلى ما لا قبح فيه والخبث واللقس، وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما، لكن لفظ الخبث قبيح ويجمع أمورا زائدة على المراد بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة. قال وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفعل الحسن، ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ما، ويرفع الشر عن نفسه مهما أمكن، ويقطع الوصلة بينه وبين أهل الشر حتى بالألفاظ المشتركة. قال ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سئل عن حاله لا يقول لست بطيب بل يقول ضعيف، ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها بالخبيثين.
نعم. وقول بأن النهي للتحريم هذا قول قوي، هو قول الظاهرية. الظاهرية يرون أن النهي للتحريم والأمر وجوب دائم، هو قول قوي، لكن الجمهور يرون أنه إذا كان من باب الآداب فيكون الأمر باستحباب، لكن قول الظاهرية قول قوي، والأصل في النهي التحريم إلا بصالح، ولا ينبغي الإنسان أن أن يضيف إلى نفسه الخبث، لا في الأقوال ولا في الأفعال، وفي الاعتقاد أعظم وأعظم. الاعتقاد الخبيث هذا اعتقاد الكفر أو اعتقاد المنافقين، وكذلك الباطل من القول ومن الفعل يصب بالخبث. فلا يبغي الإنسان أن يصف نفسه بالخبث، وإنما يعمل بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم في قول الأكسد. نعم.